الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق في فيينا في فترة قصيرة بتوفر الإرادة الجادة عند أمريكا وأوروبا. شهيد فلسطيني في جنين وقوات الاحتلال تعتدي على أهل الشيخ جراح بالقدس المحتل. صنعاء تؤكد أن على دول العدوان أن تدرك بأنه لا يوجد خيار سوى الجنوح للسلام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن التوصل إلى اتفاق جيد خلال المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة 4+1 ممكن في غضون فترة قصيرة، شرط أن تتوفر إرادة جدية عند أمريكا والدول الأوروبية الثلاث بشأن العودة إلى تنفيذ كامل التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي. واعتبر أمير عبد اللهيان خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كافيوني أن العلاقات مع جمهورية إيرلندا من أفضل الأواصر القائمة بين إيران والدول الأوروبية. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا حتى قبل نهاية الشهر الجاري، ويرتبط ذلك بتجاوب الطرف الآخر في موضوع إلغاء الحظر. وقال سعيد خطيب زاد إنه كلما تعززت إرادة الغربيين لإلغاء الحظر فإننا سنكون أقرب إلى الاتفاق، مضيفا أن المفاوضات تتضمن ملفات مهمة وحساسة وتحتاج إلى قرار سياسي. وأكد أن طهران عادت النظر في بعض مقترحاتها لكنها مصرة في الحصول على ضمانات من واشنطن بعدم انتهاكها الاتفاق من جديد. كما تطرق خطيب زاد إلى القرار الأمريكي باستخدام الأصول الأفغانية للتعويض عن ضحايا هجمات نيويورك، واصفا القرار بأنه وصمة عار على جبين الولايات المتحدة. بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية برقية تهنئة إلى قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. وأكد هنية في برقية أن انتصار الثورة الإسلامية في إيران الشقيقة جسد إنجازا عظيما للمشروع الإسلامي المقاوم وحصنا منيعا بوجه الإرهاب. وأضاف أننا نعبر عن عميق تقديرنا واعتزازنا بمواقفكم المشرفة وما تقدمه إيران من دعم لشعبنا الفلسطيني ومقاومته المجيدة. استشهد شاب فلسطيني وأصيب عشرة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سيلة الحارثية غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأقدمت قوات الاحتلال على تفجير منزل الأسير محمود جرادات في البلدة، وتم إصابة جنديين من قوات الاحتلال جراء سقوط جدران منزل الأسير عليهما خلال عملية الهدم. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن مئات الشبان وصلوا إلى البلدة من مدينة جنين والبلدات والقرى المحيطة بها لدعم وإسناد أهلها في مواجهة الهجمة بحقهم. استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي بغارتين عنيفتين مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية. وقالت مصادر رسمية إن غارات العدوان السعودي دمرت مبنى الشركة وألحقت أضرارا جسيمة بالمبنى المجاور له. وأضافت المصادر أن المباني التي تم استهدافها بغارات العدوان تقع في الشارع العام بمنطقة الحصبة شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وتعد منشأة خدمية بالكامل، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد إعلان تحالف العدوان باستهداف المقرات الحكومية والوزارة اليمنية في تحد سافر واستهتار بالمقدرات اليمنية ومحاولة لتدمير ما تبقى من البنى التحتية في اليمن. الإعلامية إما الصبور نجم الدين من اليمن وافتنا بالتقرير التالي بشأن غارات العدوان السعودي وتدمير مبنى الشركة اليمنية للاتصالات والأضرار التي لحقت بالمنطقة.
استهدفت مقاتلة العدوان السعودي الأمريكي بغارتين عن فتين مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية في اليمن، ودمرت المبنى وألحقت أضرار بالغة بالمبنى المجاور له. وهذه الشركة خدمية تماما كما يعلم الجميع، تقع في الشارع العام بمنطقة الحقبة شمال العاصمة، وتعد من الأعيان المدنية. هذا الاستهداف وهذا التصعيد يأتي بعد إعلان تحالف العدوان عن عملية جديدة للتصعيد يستهدف من خلالها المقرات الحكومية والوزارات، ويستمر أيضا تحالف العدوان في كل مرة يقصف بها مناطق مأهولة أو منشآت خدمية ويقول أنها تستخدم لأعمال عسكرية. هذه المنشأة المدنية والخدمية بشكل تام كما يعلم الجميع يتم استهدافها وسط العاصمة صنعاء بدون مبرر، من مبرر الذي يدعو تحالف العدوان لقصف هكذا منشآت على مدى سنوات العدوان. هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المؤسسة أو المنشأة الخدمية، ولكن جدير بالذكر أن هناك استهداف لشركة الاتصالات والبوابة للإنسان في محافظة الحديدة قبل أقل من 3 أسابيع تقريبا. وأدرك هذه الاستهدافات أو الاستهداف لهذه المنشأة الخدمية أيضا هي قطع خدمة الإنترنت عن اليمن بشكل كامل لعدة أيام استمر هذا الانقطاع عن خدمة الإنترنت. وبالتالي استهدافه لهذه المنشأة اليوم لم يعد غريبا أو ليس مستغربا على تحالف قوى العدوان الذي يهدف من خلال هذه المحاولات على مدى هذه الأيام أو الفترة السابقة إلى عزل أو قطع الاتصال عن اليمن وعزله.
قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض أن دول العدوان تستمر في غيها وتجري بما فشلت فيه لسنوات خلت من تصعيد هنا وهناك، مع استمرار الحصار الخانق ظنا منها أنها ستحقق مكسبا وهو ما لن تصل إليه. وفي تغريدة على تويتر أضاف محمد عبد السلام أنه على أعتاب العام الثامن فإن على دول العدوان أن تدرك لا خيار سوى الجنوح للسلام. إلى ذلك أصيب 4 مدنيين يمنيين بنيران الجيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. يأتي هذا في وقت جدد فيه طيران تحالف العدوان غاراته على المناطق السكنية في العاصمة صنعاء موقعا أضرارا بمنازل المواطنين. اتهمت موسكو الولايات المتحدة بمواصلة نشر الأكاذيب حول أوكرانيا، موضحة أن السياسيين الأمريكيين ما زالوا يمارسون الكذب ويختلقون الذرائع لمهاجمة المدنيين عبر العالم. وفي تغريدة لها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن من منا نسي كيف تختلق واشنطن الذرائع للاعتداءات، فعليه أن يراجع خطاب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمام مجلس الأمن الدولي في 5 شباط عام 2003 بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي أعلن أن واشنطن لا يمكنها التنبؤ بموعد بدء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن الحرب قد لا تحدث مطلقا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق في فيينا في فترة قصيرة بتوفر الإرادة الجادة عند أمريكا وأوروبا. شهيد فلسطيني في جنين وقوات الاحتلال تعتدي على أهل الشيخ جراح بالقدس المحتل. صنعاء تؤكد أن على دول العدوان أن تدرك بأنه لا يوجد خيار سوى الجنوح للسلام. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برعا. ملؤها الحب والحنان، تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. موضوع لقاءنا لهذا اليوم من عالم المرأة، وهو المرأة في فكر الإمام علي عليه السلام. وأهم المحاور التي نتناولها جاهدين في هذا اللقاء، وهي كيف تصفون لنا شخصية الإمام علي عليه السلام ونحن نعيش ذكرى ولادته الطاهرة والميمونة؟ ما هي أهمية دور المرأة في المجتمع من منظار الإمام علي عليه السلام؟ وكيف أنصفها الإمام في أحاديثه وخطبه؟ ما هي أهمية إحياء هذه المناسبات الدينية ودراسة شخصية الأئمة الأطهار عليهم السلام في حياتنا؟ ما هي أهمية العفة والحجاب في المجتمع؟ ولماذا كان يؤكد عليها الإمام علي عليه السلام ويطبقها لعياله أولاً قبل غيره؟ نعم مستمعينا الكرام، إن شاء الله نتناول هذه المحاور مع ضيوف البرنامج، وكذلك هناك فقرات منوعة عديدة تستمعون إليها خلال طيات البرنامج. والآن ننتقل إلى مفتاح الحديث لنستمع معا.
المرأة نصف المجتمع، وكانوا ينظرون إلى الجنس حيث قسموا المجتمع إلى رجال ونساء وذكور وإناث، فوصلوا إلى هذه النتيجة البديهية، ولكن هذا النصف هو الضعيف المقهور المظلوم في التاريخ البشري حتى جاء الإسلام العظيم وأنصف المرأة من الرجل الظالم لها والمغتصب لحقوقها والدافن لها، إما في خيمته أو في تراب الأرض، حيث كان العرب يئدون البنات ويتركون البنين في عادة من أسوأ عادات العرب في الجاهلية. جاء الإسلام العظيم إلى العرب وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منهم، وعاش معهم 40 عاما، فكان يعرف كل عاداتهم ويراها بأم العين ويعاني منها، لا سيما تلك العادات التي يمارسها الطغاة في ظلم الضعفاء من النساء والعبيد والفقراء. فلم يكن للمرأة حق العيش إلا إذا أحس أهلها بأنها تفيدهم وتساعدهم، كما كان يفعل فرعون في بني إسرائيل حيث يقتل ذكورهم ويترك نساءهم لخدمته والأقباط في مصر. وإذا أردنا أن نعرف موقف الإمام علي عليه السلام من المرأة، علينا أن ننظر إلى تعامله مع أمه لأنها أصله، ثم تعامله مع أخته التي هي صنوه، ثم تعامله مع زوجته التي هي منه، وأخيرا تعامله مع ابنته التي هي فرعه. وبذلك نعرف موقف الإمام علي عليه السلام من المرأة خاصة. فنحن لن نتحدث في هذه الدقائق المختصرة عن حقوق المرأة في الإسلام، بل سنأخذ جانبا من أقوال وكلمات سيف الإسلام الخالد وبطله أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك في جانب المرأة وما لها من أهمية في المجتمع.
أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك لسماع أصواتكم ومشاركاتكم عبر هذه الأرقام، وهي كالتالي 22013762. أما الرقم الثاني وهو 22013768. الرقم الأخير وهو 22013848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران وهو 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل القصيرة وكذلك لسماع أصواتكم أيضا، وإذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع أو اقتراح، فإن رقم الواتساب هو 00989388784050.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء آيات التهنئة أو التبريك أقدمها لجميع المسلمين ولكادر مستمعي إذاعة طهران الحبيبة بالذكرى العطرة لمولد مولى الموحدين وإمام المتقين إمامنا الإمام علي عليه السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى ميلاد أمير المؤمنين ويعسوب الموحدين ومولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وليد الكعبة المشرفة. الحقيقة نظرة الإمام أمير المؤمنين للمرأة واضحة من خلال
نعم. كل عام وأنتم بألف خير مستمعينا الكرام بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية اللقاء أبارك لكم مولد الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، وأرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا. دكتورة سلوى، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله ورعاكم. دكتورة سلوى، كيف كان ينظر الإمام أمير المؤمنين إلى المرأة، وهل يوجد في حديثه وسيرته المباركة إشارات لهذه المسألة؟
أولا هذا الموضوع موضوع جدا مميز، وخاصة أننا نتحدث عن الإمام علي عليه السلام وحديثه وفكره الذي هو طبعا فلسفة للحياة، وكيف نظر للمرأة، وكيف كانت هناك الإشارات والأحاديث التي طبعا تجسد فكره وتجسد دفاعه عن المرأة وعن كافة أفراد المجتمع، لكنه أعطى كثيرا من فكره ومن فلسفته في الحياة للمرأة، حيث أن دائما كان يدعو إلى العدل والمساواة والتسامح وإلى تطبيق حدود الله وشرع الله ومخافة الله في المرأة وفي حقوقها في المجتمع، ودائما ضمن نزعته الإنسانية التي كانت دائما تقوي المرأة وترفع من شأنها، تعطيها التقدير والاحترام لشخصيتها، تعترف بإنسانيتها بحقوقها الأساسية في المجتمع، وخاصة عندما بدأ بحديثه أنها اللبنة الأولى في المجتمع، أنها الشريك الحقيقي للرجل في بناء المجتمعات كافة. إذا صلحت المرأة صلح البيت وصلح أفراد البيت، وإذا طبعا كانت عكس ذلك فإن دمار وهلاك المجتمع يكون من قلب المجتمع عندما تكون المرأة في الصورة السلبية. يعني هناك الكثير من الأقاويل والأحاديث التي طبعا تجسد هذه الشرعية الشرعية في الحقوق، في أن تكون المرأة الشخصية المؤثرة لها الكيان الكبير في الحقوق، ودائما كان يؤكد على أن تطالب المرأة بحقوقها بكل عزم وثبات لأنها الدور الكبير لها في المجتمع. وفي أحد الأقاويل عندما قال سيدنا علي عليه السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالضعيفين وخاصة هما النساء وما ملكت أيمانكم، يعني دائما كان يوصي بأن ينتبه المجتمع إلى المرأة، وخاصة أنه أدخل الفكرة الجاهلية والسلبية التي كانت تجاه المرأة، كيف كانت المرأة تعامل كعبد في المجتمع، كيف كانت تهان، كيف كانت حقوقها مهضومة ومسلوبة منها. كل هذه الأساليب أشاد وحارب من أجل حقوقها لكي ننهي العادات الاجتماعية القديمة السلبية والتي كانت متناقلة منذ عصر الجاهلية والتخلف. فهذا الموضوع عالميا يعتبر سيدنا علي هو الحكيم الأول الذي نادى بهذا الموضوع، وهو الذي حمل شعار المساواة ما بين المرأة والرجل ودعا إلى دعم المرأة في كافة الأساليب وكافة الظروف، ودائما كان يقول لها الدور المميز والإيجابي في ترسيخ العلاقات الإنسانية في مجال الأسرة والعمل والمجتمع. واعتمد عليه في كثير من المجالس الدولية والعالمية فكر الإمام علي، وخاصة واليوم نتحدث عن حقوق المرأة هنا عندما يصفها بأنها آية من آيات الله، فهذا الموضوع هنا يتوقف كل الكلام، لأن الموضوع هنا يتحدث عن شيء كبير، شيء ثمين، جوهرة من جواهر المجتمع. فهذا هو ما أستطيع أن أنجزه عما أعطاه الإمام علي للمرأة وكيف نظر إليها. دائما نبني عليها تطور المجتمعات وحضارتها وصلاح أفرادها وأبنائها.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا. دكتورة، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
شكرا شكرا، أهلا وسهلا بكم دائما.
نعم، الشكر موصول للدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا. الآن أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخت عذراء الموسوي من العراق من محافظة النجف الأشرف، تقول في رسالتها عبر الواتساب رسالة مكتوبة: تحية لكادر عالم المرأة، ملؤها التهاني والتبريكات بذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام، وتحية لك أيضا الأخت عذراء. بما يخص الموضوع أقول: لقد أعطى الإمام علي عليه السلام دروسا في الحياة الاجتماعية والأسرية من خلال علاقته الجميلة والعظيمة بسيدة نساء العالمين زوجته السيدة فاطمة عليها السلام، المتسمة بروح التواضع وروح المحبة والاحترام المتبادل. هكذا هي الإنسانية المتمثلة بالرحمة، فإمامنا علي هو المثال الأجمل والأروع، فقد أعطى الإمام أهمية لوجود المرأة في حياته، فكانت مكانته تليق بالمرأة. شكرا جزيلا للأخت عذراء الموسوي من العراق. أما من العراق أيضا فاطمة الزهراء تقول في رسالتها: من أجمل الأوصاف الذي وصف به الإمام علي للمرأة الإمام علي عليه السلام أن المرأة ريحانة وليست قهرمانة. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. أما الأخت أم علي الحسيني من محافظة بابل العراق تقول: تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة، وتحية لك أيضا الأخت أم علي، أقدم لكم أعطر وأزكى التهاني بمناسبة ذكرى ولادة يعسوب الدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكل عام وأنتم بألف خير. وكل عام وأنت بألف خير الأخت أم علي. طبعا شخصية الإمام علي لا تتكرر أبدا، لأنها الشخصية التي بني عليها الإسلام، حيث كان يتصف بالشجاعة والبطولة في ساحات الوغى، وكان أخا وناصرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام ينظر للمرأة المسلمة نظرة حب واحترام، وكان يتفقد الأرامل وزوجات الشهداء ويقدم المساعدة لهن، وكان يهتم بالمرأة المسلمة اهتماما كبيرا، وساند المرأة في كل مجالات الحياة، وكان خير زوج وأب لأسرته، وكان منصفا لحقوق المرأة المسلمة. طبعا شكرا جزيلا للأخت أم علي الحسيني على هذه الرسالة. الأخت أم حسن من السعودية القطيف فقد أرسلت إلينا بتبريكات حول ولادة الإمام علي عليه السلام، تقول: واقترب يوم ولادة البركة والنور، يوم 13 من رجب، يوم انشقاق جدران الكعبة إجلالا للحدث العظيم بولادة نبأ الله العظيم، حيث أشرقت أنوار الولاية العظمى في جوف الكعبة. فهنيئاً للكعبة التي احتضنت فاطمة بنت أسد وأوت الكرار. تهانينا بمناسبة ذكرى ولادة أسد الله وسيفه البتار الوصي الكرار المنادي عليه جبرائيل: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. تقول في النهاية: متباركين. وكذلك مبارك عليك ولادة الإمام علي عليه السلام أم حسن من السعودية القطيف. نعم إن شاء الله نقرأ رسائلكم، هناك رسائل من قبلكم عبر الواتساب خلال طيات البرنامج. والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضرتكم. كان الإمام علي عليه السلام أبر الناس بأمه السيدة فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها، وكان أقرب وأحب الناس إلى أخته، فأخته أم هانئ بنت أبي طالب، وكان أكرم الناس لزوجته سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان أحن وأعظم الناس في تعامله مع ابنته زينب الكبرى سلام الله عليها. فما روته كتب التاريخ عن ذلك شيء مدهش وعجيب، لاسيما في تعامله مع بضعته العقيلة عليه السلام التي كان يحرص ألا يرى خيالها أحد من المسلمين. حتى في صغرها فكانت إذا خرجت لزيارة قبر جدها أو أمها كان يرافقها ويحرسها بإخوتها ويحوطها من كل جانب ولا يخرجها إلا في الليل، وعندما تصل إلى القبر الشريف كان يطفئ السراج حتى لا يرى خيالها أحد. هذه هي مكانة وكرامة المرأة في سيرة الإمام علي عليه السلام. ففي الحقيقة والواقع إن أمير المؤمنين عليه السلام قد أنصف المرأة في حياته وكلماته وتعامل معها من منطلق الرسالة والمسؤولية، ينطلق من قواعد الدين الحنيف والقرآن الكريم ووضعها في مكانها وأنزلها في محلها التي خلقت له دون زيادة أو نقصان، وهذا ما خفي عن الكثيرين للأسف. فالسلام عليك يا أمير المؤمنين وأنصف المنصفين، ورحمة الله وبركاته. شكرا لطيب المتابعة.
السلام عليك. السلام. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا لا تختلف نظرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام إلى المرأة عن نظرة الإسلام، فالمرأة والرجل كجسد يختلفان فسيولوجيا ولكنهما كروح لا اختلاف بينهما. فالمرأة أيضا لها الحق أن تدخل كل مجال، بل يجب عليها أن تدخل كل مجال وتساهم أيضا في صناعة الأحداث. فالرجل يتحمل مسؤوليته الاجتماعية وكذلك المرأة الصالحة، وليس أي واحد منهما أقل مسؤولية من الآخر. إن المجتمع طبعا كان لا يتجزأ، والمرأة جزء من هذا المجتمع، وكل مسؤول طبعا سواء الرجل أو المرأة عن انحراف المجتمع. لا أحد من الجنسين يجوز له أن يتملص من مسؤولية وجود الظلم والطغيان وكذلك الطبقية والطائفية والاحتكار والفقر. لا أحد مهما يجوز له أن يظلم حق الطرف الآخر.
علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر حيدر حيدر،
علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر حيدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع آيات التهنئة والتبريك أقدمها لجميع المسلمين ولكادر مستمعي إذاعة طهران الحبيبة بالذكرى العطرة لمولد مولى الموحدين وإمام المتقين إمامنا الإمام علي عليه السلام. أسأل الله أن يمن علينا بالخير والبركات ويعيد هذه الذكرى العطرة على جميع محبي أهل البيت بالخير والسلامة. من غيره ملك المراتب واحتوى، إن كنت تعلم من سواه أفمن سوى، وغدا إذا بيمينه ارتفع اللواء، ما ظل من تبع الوصي وما غوى. نظرة الإمام علي عليه السلام إلى المرأة هي نظرة سامية، حيث يعتبرها آية من آيات الخلق الإلهي، حيث يقول عقول النساء في جمالهم وجمال الرجال في عقولهم. مقولة أخرى أيضا يقول لا تملك المرأة من أمرها ما جاوزنا، فإن المرأة ريحانة وليست قهرمانة. هنا الإمام وصف المرأة بأروع الأوصاف حيث جعلها ريحانة لكل ما تشتمل عليه كلمة الريحان من الصفات الجميلة والزهور. أما القهرمان فهو الذي يكلف بأمور الخدمة والأشغال في البيت، فما يريده الإمام هو إعفاء النساء من المشقة وعدم إلزامهن بتحمل المسؤوليات فوق قدرتهم، لأن ما عليهم من واجبات كما في الدين الإسلامي هو تكوين الأسرة وتربية الأجيال. فإمامنا سلام الله عليه ينظر إلى المرأة كروح، يعني لا اختلاف ولا فضل بينهما بالنسبة للروح بينها وبين الرجل. أما من جهة الوظائف والاختصاص لا، هنا يعني لكل جنس نوع الوظيفة التي تلائمه. وفي عهده الإمام أعطاها كامل كرامتها في مقابل الحرية الإنسانية المشروعة. وأيضا لم يذكر التاريخ حادثة واحدة أهان فيها الإمام المرأة إنه كان حاكم، حتى في عداوته هز هودة تلك المرأة التي خرجت ضده بكل ما يحتاج إليه من مركب وزاد ومساع، وأذن لمن كان معها بالرحيل، وكان في أوج قوة كان يوصي جنوده ألا تحتكوا سفرا ولا تدخلوا دارا. زينب الدراجي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى ميلاد أمير المؤمنين ويعسوب الموحدين ومولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وليد الكعبة المشرفة. الحقيقة نظرة الإمام أمير المؤمنين للمرأة واضحة من خلال ما عامل به وما تعامل به مع النساء وأقواله التي تذكر عنه، منها أنه قال سلام الله عليه أن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. وهناك موضوع حقيقة حبيت أن أشير إليه، وهو قول الإمام سلام الله عليه فيما يروى عنه شاورهن وخالفهن. البعض يعتقد أن هذا القول يدل على مشاورة النساء ومخالفتهن. يعني أولا هذا القول الصح عن الإمام عليه السلام، فهو يقصد أنه يعني لا تأخذوا رأيهن في كل شيء، يعني لا تكون المشاورة بشكل كامل ولا المخالفة بشكل كامل، يعني شاورهن في أمور وخالفهن هنا في أمور. المسألة البعض يعتقد أنها تدل على أنه لا يصح مشاورة النساء، أو أنه تشاورها وتأخذ رأيها ثم تخالفه. الحقيقة هذا القضية إذا كانت بشكل هذا تكون قضية عبثية، وحاشا للإمام سلام الله عليه الذي هو كلامه كما يقال كلام الإمام إمام الكلام، فهو سيد البلغاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف له أن يقول مثل هذا القول ويخلق هكذا ثقافة أنك تأتي وتشاور المرأة ثم تخالفها؟ بل ما هناك مقصود آخر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا للأخت زينب الدراجي من العراق، وكذلك سيد أمين الموسوي من العراق. ما زلنا معكم في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، وموضوع اللقاء المرأة في فكر الإمام علي عليه السلام. الآن أقرأ رسالة الأخ غزوان علي عبد الله من العراق، أرسل إلينا برسالة مكتوبة خلال الواتساب يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام غزوان، تحية لكم الأخت شيماء، وتحية لك أيضا وإلى مستمعي الإذاعة. اتصف حكم الإمام علي عليه السلام بالعدل والتسامح وتطبيق حدود الله سبحانه والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد كان عليه السلام يتصف بنزعة إنسانية لم يبلغ مداها أحد غيره من البشر، واهتم عليه السلام في جميع فئات المجتمع وأعطاهم حقوقهم كاملة. فقد أعطى عليه السلام دروسا في الحياة الاجتماعية والأسرية من خلال علاقته الجميلة والعظيمة بسيدة نساء العالمين زوجته السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، فكانت علاقتهما متسمة بروح التواضع وروح المحبة وروح الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة. كان الإمام علي عليه السلام يجلها ويحترمها ويقدرها أفضل تقدير ويكرمها أفضل تكريم ويقاسمها العمل في البيت، ولم تبدر منه تجاهها كلمة واحدة تؤذي أو تؤذي عذرا مشاعرها أو تحط من كرامتها. حرزت المرأة على نصيب كبير من الاهتمام في عهد الإمام علي عليه السلام، فقد نالت كامل حقوقها وحريتها الإنسانية المشروعة وكامل كرامتها، ويتجلى تقدير الإمام علي عليه السلام للمرأة واحترامه لشخصيتها. شكرا للأخ غزوان علي من العراق على هذه الرسالة المكتوبة عبر الواتساب. نعم مستمعينا الكرام، أرحب بالدكتورة زينب الموسوي مديرة معاهد السيدة الزهراء سلام الله عليها العالمية من لبنان. سلام عليكم دكتورة زينب، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ولادة الإمام علي عليه السلام.
وعليكم السلام وأنتم بألف خير، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بك، أرحب بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. بداية، كيف تصفين لنا شخصية الإمام علي عليه السلام ونحن نعيش ذكرى ولادته الطاهرة والميمونة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مستمعينا الكرام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بأسماء آيات التهنئة ومن المستمعين الكرام بمناسبة ولادة أمير المؤمنين عليه السلام. يعني في الحقيقة يعني كيف نستطيع نحن أن نصف أمير المؤمنين عليه السلام وهو الإنسان الكامل علي بن أبي طالب عليه السلام؟
نعم.
الإمام علي هو رمز العدالة والحرية والكرامة والعزة والإباء. يكفي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه بأن علي مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما دار، وهو ما جعله الله سبحانه وتعالى للمسلمين إماما.
نعم.
وهو سيد الأئمة وسيد الموصلين عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم. طيب، ما هي أهمية دور المرأة في المجتمع من منظار الإمام علي عليه السلام، وكيف أنصفها الإمام في أحاديثه وخطبه؟
نعم، يعني إذا أردنا أن نفهم المرأة يعني في فكر أمير المؤمنين عليه السلام، لرجعنا إلى الدين الإسلامي الحنيف. الإمام علي عليه السلام هو قرآن الله الناطق، يعني هو نعم. عندما كان يتحدث عن نظرة الإسلام للمرأة. أما الإمام علي عليه السلام فجاء في خطابه يعني الاحترام والتقدير للمرأة، يعني مثلا عندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام بأن المرأة هي ريحانة وليست كهرمانة، إذن هنا الإمام علي عليه السلام يؤكد لنا بأن هذه المرأة يعني اختار أرق وهي نبتة الريحان، وقال أمير المؤمنين عليه السلام عن المرأة بأنها هي ريحانة. يعني المرأة عندما تخدم زوجها أو تقوم بالأعباء المنزلية أو عندما تربي أبنائها، عندما تتحمل هذه المسؤولية الكبيرة والجسيمة داخل الأسرة، يدعو الأمير عليه السلام إلى معاملة المرأة كجوهرة وكريحانة، وأن لا ينظر إليها نظرة دونية أنها أقل من الرجل أو هي خادمة في منزلها، بل هي سيدة في منزلها ولها رأيها ولها احترامها. من هنا يدعو أمير المؤمنين عليه السلام إلى الرجل إلى أن يعامل المرأة برقة وباحترام، يعني عندما طلب منها أن يعاملها ريحانة وليست من كهرمانة. يعني هذه مسؤولية كبرى تلقى على عاتق الرجل.
نعم.
أو مثلا عندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام وعقول النساء في زمانهن، يعني هنا الإمام علي عليه السلام يعني يظهر لنا بأن المرأة هي مرآة للزمان، وهي مرآة للكمال، وهي مرآة للجلال.
نعم.
يعني أي أن المرأة المسلمة المؤمنة عندما تكون امرأة عفيفة وامرأة مفتشمة، وهي يعني هنا هي إذن هي امرأة جميلة، لأن هنا أمير المؤمنين السلام يتحدث عن الجمال الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فهذه إشارة مهمة من أمير المؤمنين بأن عقول النساء في زمنهم. أيضا هذه لفتة للرجل بأنك إذا أردت أيضا أن يدوم جمال المرأة فعليك أن تعاملها باحترام وتقدير.
نعم. يعني
مثلا الحديث القائل.
نعم تفضلي. نعم. تفضلي تفضلي.
حديث أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول بأنه يطلب من الرجل بأن معاملة الامرأة بالحسنى والمعروف هي أدوم بجمالهن وأصفى بقلوبهن، يعني هنا يطلب من الرجل أن يعامل المرأة باحترام وتقدير ورقة وليس بالكسونة والغلظة، لأن هذا يعني في جمال المرأة، لأن الجمال بالنسبة إلى الرجل هو أمر يعني جدا مهم، وأصفى بقلوبهن، يعني هنا يترك الصفاء في قلب المرأة والطمأنينة ولا يترك الكدر عندها. من خلال هذه الأحاديث أو غيرها نفهم كيف ينظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى المرأة.
كيف يمكن للمرأة أن تقتدي بأمير المؤمنين علي عليه السلام وبيت فاطمة، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، في عصرنا الحالي، حيث هناك من يقول إن عصرنا الحالي يختلف عن ذلك الزمان؟
يعني في كل زمان وفي كل مكان أحكام الإسلام لا تتغير، يعني عندما كان ديننا هو خاتم الأديان، يعني فإذا هو يصلح لهذا الزمان ولكل زمان ولكل مكان.
نعم.
صح التكنولوجيا والوسائل تتغير، لكن حاجات الإنسان لا تتغير.
نعم.
يعني الحاجات الطبيعية للإنسان أو الحاجات الوضعية أو الحاجات الطارئة الآن هي حاجات كلها ترجع إلى الحاجات الطبيعية الموجودة عند الإنسان. من هنا بما أن لا تتغير هذه الحاجات، فإذا الأخلاق لا تتغير، القيم لا تتغير، قد تطرأ بعض تغيرات في العادات وفي التقاليد، يعني تبقى لتطورات المجتمعات أو عندما يكون المجتمع تابع لمجتمع آخر.
نعم.
يحدث هناك تغير، أما قيم الإسلام وأساس الإسلام فيها لا تتغير. من هنا نجد بأن أحاديث الإمام علي هي تصلح لكل مكان ولكل زمان، لكن هنا ندعو المرأة على المرأة أن تقدر ذاتها وأن تحترم ذاتها وأن تعي قيمة نفسها، يعني ولا تنحرف عن زادة الصواب.
إذن دكتورة، يعني ما هي أهمية العفة والحجاب في المجتمع، ولماذا كان يؤكد عليها الإمام علي عليه السلام ويطبقها لعياله أولا قبل غيره؟
صحيح. نحن عندما نقرأ بتعاليم الإمام علي عليه السلام أو كيف كان يتعامل مع السيدة فاطمة
سلام
ومع السيدة زينب عليهما أفضل الصلاة والسلام،
نعم،
نجد بأن قوانين العفة والحياء وقوانين الحسنة هي السائدة، يعني وهذا من صميم الدين، هذا من صميم الإسلام. لكن في الوقت الذي نجد بأن الإمام علي يحرص على تطبيق قوانين العفة، مثلا عندما نقرأ بأن الإمام كان أحيانا لا يرمي السلام على النساء حتى لا ترد المرأة ويسمع صوتها، يعني نحن الآن في عصرنا يعني هذه الأمور لم تعد موجودة، لكن قوانين العفة والحسنة بشكل عام يعني بإمكاننا أن نطبقها في كل مكان وفي كل زمان. والحجاب والعفة لا يتنافى مع علم المرأة ومع تطورها ومع رقيها ومع دورها سواء كان في المجتمع أو دورها الموجود في الأسرة. يعني مثلا عندما كانت تخرج السيدة زينب لزيارة قبر جدها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمها فاطمة، كان يطلب من الحسن والحسين أن يصطحبا السيدة زينب، يعني الإمام الحسن يسير أمامها الإمام الحسين خلفها، وكان يطلب منه أمير المؤمنين أن يخففوا المصباح كي لا يرى أحد خيال زينب. لأن الظروف كانت وقتها يعني مش بحاجة للسيدة زينب أن تخرج المجتمع وتخاطب المجتمع، يعني كان دور السيدة زينب مختصر على النساء. أما نجد بأن السيدة زينب التي هي تربية أمير المؤمنين عليه السلام في كربلاء، يعني عندما لم يعد هناك ولي وعندما تعرف الحاجة من السيدة زينب أن تخرج وتقف أمام الرجال وتخطب وتتحدث، نجد بأن السيدة زينب لا تتصدر. إذن هنا الولي يقدر المصلحة أو الإنسان نفسه، يعني المرأة أو الرجل هي تقدر
كيف بإمكانها أن تتصرف في المجتمع.
نعم دكتورة، وصلنا يعني الآن سؤال للأخت أم محمد من سوريا، أرسلت بسؤال عبر الواتساب تقول هناك شقين للسؤال، إنه لماذا يحاول البعض من المغرضين إثارة الشبهات حول كلمات الإمام علي عليه السلام فيما يخص المرأة، وكيف يمكننا الرد على هذه الشبهات أولا، والسؤال الشق الآخر إنه هل لإحياء هذه المناسبات الدينية ودراسة شخصية الأئمة الأطهار هل له تأثير في حياتنا؟ نعم هذا السؤال من الأخت أم محمد، أم محمد مسؤول.
على السؤال الأول وبعد السؤال الثاني.
تفضل.
السؤال الأول نسبت بعض الأحاديث إلى أمين المؤمنين عليه السلام.
عليه السلام.
من هذه تنتقص من قدر المرأة ومكانة المرأة.
نعم.
يعني أنا أريد أن أرد على هذه مثلا منها بأن النساء نواقص العقول، نواقص الإيمان، نواقص الشذوذ.
نعم.
هذه لها عدة تفسيرات. التفسير الأول قد لا يكون أصلا هذا ورد عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام، لأن الإمام علي لا يمكن أن يعطي رأي مخالف لرأي الإسلام. نحن عندما نقرأ أحاديث النبي والقرآن الكريم نجد بأن القرآن لا يتحدث عن هذا الموضوع، أو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأمير المؤمنين أن يقول أي حديث مخالف لأحاديث النبي أو للقرآن الكريم.
نعم.
التفسير الآخر قد يكون هذه الأحاديث وردت في خصوص نساء معينات، يعني
نعم.
يعني قد يشير إلى امرأة معينة أو إلى امرأتين أو إلى يعني مجموعة خاصة من النساء، والإمام علي لم يرد أن يسمي هؤلاء النسوة، وصفهن بأنهن نواقص العقول، نواقص الإيمان، نواقص الحدود. ونحن الآن إذا نظرنا إلى العديد من النساء نجد بأن هذا ينطبق عليهم، هذا. البعض فسر هذا الأمر بأنه يعني إذا كان قال بأنه إذا كان حقا صادر عن أمير المؤمنين فتفسيره نواقص الإيمان، أي أن المرأة تمر عليها بعض الأيام يعني لا تصلي أو لا تصوم، نواقص الحظوظ يعني المرأة.
أحسنتم. بالنسبة للشق الآخر عذرا لضيق الوقت، فقط إحياء المناسبات بكلمتين إذا أمكن لضيق الوقت وقت البرنامج.
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم من يعظم شعائر
فإنها من تقوى القلوب. أحسنتم.
فإذا تعظيم هذه الشعائر هو من صميم الشريعة، لأن هذا يدل على التقوى الموجودة عند الإنسان، ونحن عندما نخلد ذكرى إنسان أو نعظم هذه الذكرى
نعم أحسنتم
نخلد النهج والمسار الذي سار عليه هذا الإنسان.
نعم شكرا جزيلا. نعم دكتورة
هذه المناسبة
شكرا جزيلا لهذا الحضور الدكتورة زينب الموسوي مديرة معاهد السيدة الزهراء العالمية من لبنان، شكرا لهذا الحضور.
أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم.
إشارة خضراء.
أهلا بكم أيها الكرام. كان لأمير المؤمنين عليه السلام اهتمام خاص بالمرأة، فنراه تارة ينظر إليها كآية من آيات الخلق الإلهي وتجل من تجليات الخالق عز وجل فيقول عقول النساء في جمالهن وجمال الرجال في عقولهم، وتارة ينظر إلى كل ما موجود هو آية ومظهر من مظاهر النساء فيقول لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة وليس قهرمانة، أي أن المرأة ريحانة وزهرة تعطر المجتمع بعطر الرياحين والزهور. فالإمام هنا وصف المرأة بأروع الأوصاف حين جعلها ريحانة بكل ما تشتمل عليه كلمة ريحان من الصفات، فهي جميلة وعطرة وطيبة، أما القهرمانة فهي التي تكلف بأمور الخدمة والاشتغال. وبما أن الإسلام لم يكلف المرأة بأمور الخدمة والاشتغال، فما يريده الإمام هو إعفاء النساء من المشقة وعدم إلزامهن بتحمل المسؤوليات فوق قدرتهن، لأن ما عليهن من واجبات تكوين الأسرة وتربية الجيل يستغرق جهدهن ووقتهن. لذا ليس من حق الرجل إجبار زوجته للقيام بأعمال خارجة عن نطاق واجباتها، فالفرق الجوهري بين اعتبار المرأة ريحانة وبين اعتبارها قهرمانة هو أن الريحانة تكون محفوظة مصانة، تعامل برقة وتخاطب برقة،
لها منزلتها وحضورها، فلا يمكن للزوج التفريط بها. وعلى الرغم من أن المرأة مظهر من مظاهر الجمال الإلهي، فإنها تستطيع كالرجل أن تنال جميع الكمالات الأخرى، وهذا لا يعني أنها لابد أن تخوض جميع ميادين الحياة كالحرب والأعمال الشاقة، بل إن الله تعالى جعلها مكملة للرجل، أي أن الرجل والمرأة أحدهما مكمل للآخر. وأخيرا، إن كلام الإمام علي عليه السلام كان تكريما للمرأة، ووضعها المكانة التي وضعها الله تعالى بها، حيث لم يحملها مشقة الخدمة والعمل في المنزل، واعتبر أجر ما تقوم به من أعمال في رعاية بيتها كأجر الجهاد في سبيل الله. شكرا لكم.
نعم، أعتذر من الأخت أم علي من البحرين، وكذلك أبو محمد مهدي من اليمن، أرسلوا إلينا برسائل عبر الواتساب. لا أستطيع قراءة الرسائل لضيق الوقت. طبعا إن شاء الله محور اللقاء القادم لعالم المرأة، متى أناقش زوجي؟ وحتى هذا اللقاء أستودعكم الله، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.
إلهي مذلجت إليك، ضحت في دم النجوى، وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدب الآثام، تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. سرابا يمحي جسدي، وتطلع روحي النشوى. حلت.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،